بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 31.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خفيف في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال: والذي نختار قول أئمتنا من ترك المراء في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا زال الشيخ رحمه الله مستمرا في النقل عن كتاب ابن أبي خفيف، وفي هذه الجملة يقول ابن خفيف: ونحن على منهج أئمتنا، أئمة أهل السنة والجماعة، في ترك المراء في الدين، وذلك أن الدين واضح لا لبس فيه ولا غموض، ودين كامل وشامل شهد الله له بالكمال، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله قد بين هذا الدين، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا لا إشكال فيه، ولكن يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تفقه. لا يؤخذ الدين تقليد، لا يؤخذ عن طريق التقليد والتعصب، وإنما يؤخذ الدين من الأصلين الكتاب والسنة. من كان عنده المقدرة فإنه يبحث، ومن لم يكن عنده مقدرة فإنه يسأل أهل العلم الموثوقين ويأخذ بأقوالهم. والجدال لا خير فيه، يورث الشر ويورث التشكيك ويتسلط فيه الأعداء على هذا الدين ويشككون فيه. والدين توقيفي، ما ليس مجالا للتدخلات أو المداخلات كما يسمونها. ليس لأحد كلام في هذا الدين، كلام كلام الله وكلام رسوله، وما بينه العلماء والأئمة. فهذا أصل عظيم، وهو ترك الجدال والمراء في هذا الدين، لا سيما مع الجهال وأنصاف المتعلمين وأصحاب الأغراض السيئة الذين يشككون في هذا الدين. قد ظهرت هذه البادرة في هذا العصر أكثر من غيرها، وجد من المتعالمين من يجترون مسائل العقيدة ويناقشون فيها، حتى إن العوام انفتح لهم باب الشك والجدل، وصاروا يسألون عن كذا وكذا، يسألون عن القدر، يسألون عن الإيمان، عن العمل هل يدخل في الإيمان أو لا يدخل في الإيمان، يسألون عن مسائل ما كانت في الأول معروفة الدخول فيها. وأشد من ذلك ما يدور في الفضائيات، ما يدور في الفضائيات من اللقاءات مع من ينتسبون إلى العلم، وقد يكون فيهم من هم أهل خرافة وأهل عقيدة فاسدة، ويريدون أن يروجوا عقيدتهم ويدخلوها على الناس، لأن سنحت لهم الفرصة من خلال هذه الفضائيات، وصاروا يتكلمون على الأئمة وينتقدونهم كما هو معلوم من أفعالهم. وتجرأ أهل المذاهب الباطلة والفرق الضالة، تجرأوا في الرد على أهل السنة وانتقاص مذهب أهل السنة، أو جعله مذهب كالمذاهب غيره يتساوى مع المذاهب الأخرى، إلى غير ذلك من التلبيس الذي يجب الحذر منه. نعم.
من ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟
المراء في الدين الجدال، والله جل وعلا يقول: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يشككون فيها ويجادلون فيها ويطرحونها للبحث، لا على أنها وحي منزل، بل على أنها فكرة يطرحونها على أنها فكرة قابلة للنقاش، هكذا يقولون الآن. فيجب الحذر من هؤلاء. ومن ذلك الدخول في الإيمان، الإيمان عرفه السلف أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا التعريف مأخوذ من الأدلة، كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو باصطلاحي، ليس تعريفا اصطلاحيا، وإنما هو تعريف شرعي، تعريف شرعي أخذ من الكتاب والسنة. فحدث من يقول إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، وإن الإيمان هو التصديق بالقلب، وبعضهم يقول التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل لا يدخل. كيف يكون إيمان بدون عمل؟ لا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، لا بد من أن يجتمع الاثنان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد من هذه الأمور الثلاثة فيه. وكذلك من يقول الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، إيش الداعي لهذا؟ إيمان مخلوق أو غير مخلوق، وش الفائدة من هذا؟ ما قال السلف هذا الكلام، ما قالوا أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وإنما عرفوه بتعريف شامل من الكتاب والسنة، ولم يدخلوا في أنه مخلوق أو غير مخلوق. فهذا سؤال لا قيمة له ولا فائدة منه. نعم.
والذين اختاروا قول أئمتنا من ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق،
ما الفائدة من هذا؟ الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ إن كان يقصد بالإيمان أفعال الله جل وعلا وقضاءه وقدره هذا غير مخلوق، إن كان يقصد بالإيمان أعمال العباد من صلاة وصيام وزكاة وحج فهي مخلوقة، فأفعال العباد مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، أما أفعال الله جل وعلا غير مخلوقة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله.
هذا قول الصوفية، هذا قول الصوفية، يقولون إن الرسول واسطة بين الله وبين العوام، بين الله وبين العوام، أما الخواص فليسوا بحاجة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون الله، يسمى العارف بالله، وليسوا بحاجة إلى الرسل، وصلوا إلى مرحلة لا يحتاجون فيها إلى الرسل بزعمهم، ويزعمون أنهم أفضل من الرسل، أن أئمتهم أفضل من الرسل، حتى قال شاعرهم مقام النبوة في منزل فوق الرسول ودون الولي، فوق الرسول ودون الولي، الولي هو الأعلى، والمراد بالولي الصوفي العارف بالله، الرسول والنبي والصالحون كلهم تحت الولي، والولي بلغ درجة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. هذا قول طائفة من غلاة الصوفية. نعم.
ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله.
المرسل إليهم أفضل من الرسول، هذا كافر بالله عز وجل. الرسل أفضل الخلق، اختصهم الله برسالته، فضلهم على خلقه، فمن زعم أنه أفضل من الرسول أو أن أحدا أفضل من الرسول فهو كافر بالله عز وجل، لأنه متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تنقص الرسول فقد كفر. فالرسل أكمل الخلق وأعلمهم بالله عز وجل وأنصحهم وأتقاهم لله. نعم.
ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر.
كذلك هذه طوائف من الصوفية يقولون كما ذكرنا أنه يمكن أن الصوفية يصلون إلى منزلة لا يحتاجون إلى الرسل، لأنهم وصلوا إلى الله، ليسوا بحاجة إلى الرسل، ولا يدخلون تحت دائرة الحلال والحرام، ليس عليهم حلال ولا حرام، هذه للعوام، أما الخواص فهم يخرجون عن دائرة الحلال والحرام ويفعلون ما يشاءون لأنهم وصلوا إلى الله، ومن بلغ به الكفر إلى هذا الحد فهو أكفر من إبليس. نعم.
ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. انتهى.
انتهى النقل عن ابن أبي خفيف. نعم.
ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلاني.
من متأخر الصوفية الإمام عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني، وهذا إمام جليل، وهو من فقهاء الحنابلة ومن الزهاد والعباد ومن أئمة أهل السنة، ولكن الصوفية كذبوا عليه وانتحلوا عليه الطريقة اللي يسمونها القادرية، وهو بريء منها كل البراءة، لكن ألصقوها به سموها الطريقة القادرية، وهي مشهورة عند الصوفية، وهي اختراع وكذب، وعبد القادر بريء منها. نعم.
قال في كتاب الغنية.
الغنية من كتب الفقه، كتاب من كتب الفقه. نعم.
أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد.
نعم. معرفة الصانع يعني الخالق، الصانع يعني الخالق، وليس من أسماء الله الصانع، لكن يخبر عنه بأنه الصانع من باب الخبر، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولكن لا يسمى بهذا الاسم. فالله جل وعلا الذي عبر عنه بالصانع يعرف بالآيات الكونية والآيات القرآنية، يعرف سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبكلامه ووحيه. نعم. قال
أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد.
أن الله واحد أحد، قل هو الله أحد الله الصمد، الله جل وعلا واحد، وهو الواحد القهار، الواحد القهار. فمن أسمائه الأحد والواحد، ولأنه المنفرد، الواحد معناه المنفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، منفرد بالتوحيد بأقسامه الثلاثة. فالله لا شريك له لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته سبحانه وتعالى، فهو الواحد القهار وهو الإله الحق، وكل معبود سواه فهو باطل. والأدلة على ذلك كثيرة. قال الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء فهو شاهد لله بالوحدانية. هذا الكون الفسيح المنظم المشتمل على المنافع والخيرات الذي لا يختل ولا يضطرب، هذا يدل على الخالق سبحانه وتعالى، وأن له خالقا حكيما أتقنه وأحكمه غاية الإحكام، لا يتبدل ولا يتغير ولا يختل نظامه. هذا دليل على قدرة الله وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. هذا دليل كوني، فإذا نظرت في هذا الكون بأنواع مفرداته دلك على الخالق، لأنه لا يمكن أن يوجد هذا الكون بدون خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا الكون له خالق وهو الله جل وعلا الواحد القهار. ما أحد ادعى مع كثرة الكفار والمشركين، ما أحد ادعى أنه خلق جبلا أو خلق بحرا أو خلق شجرة، ما أحد ادعى هذا إلا الله سبحانه وتعالى الخالق الخلاق العليم. على شدة كفرهم ومعاندتهم ما أحد ادعى أنه يخلق أو أن آلهته التي يعبدها من دون الله أنها تخلق وترزق، ما يستطيع يدعي هذا، فدل على أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له. أروني ماذا خلقوا، رأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. فما استطاعوا يجيبون ويقولون نعم خلقوا كذا وخلقوا كذا، بل إن الله تحداهم أن يخلقوا ذبابا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تحداهم فلم يستطيعوا أن يخلقوا الذباب، والتحدي باقي إلى أن تقوم الساعة. مع تقدم العلم كما يقولون، تقدم الاختراع وتقدم، ما استطاعوا أن يخلقوا حيوانا ذا روح، ما استطاعوا هذا، لو اجتمع الناس كلهم ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابا، فكيف بغيره؟ فالله جل وعلا هو الخلاق العليم. وأما الآيات القرآنية كثيرة تدل على براهين، فيها براهين على انفراد الله جل وعلا بالألوهية، ولا أحد ادعى معارضتها أو رد عليها، ولن يستطيعوا ذلك مع كفرهم وعنادهم وشرهم، ما استطاعوا. نعم.
إلى أن قال وهو بجهة العلو مستوى.
والله جل وعلا قال عبد القادر وهو بجهة العلو، الله جل وعلا في جهة، لا كما يقوله الأشاعرة وغيرهم، إن الله ليس في جهة، بل نقول إنه في جهة العلو، هو ليس في جهة مخلوقة، وأما أنه في جهة العلو فهو جل وعلا هو الذي أخبر عن نفسه أنه في جهة العلو، والفطر تدل على ذلك، فكل يتجه إلى السماء، كل مخلوق متعلم أو عامي أو بدوي أو حضري كلهم إذا دعوا يتوجهون إلى السماء، هذه فطرة لا أحد يستطيع غيرها، هذا عرفوا بالفطرة. وذكروا أن العلو عليه ما يزيد على 1000 دليل، 1000 دليل، وقد كتب الإمام ابن الذهبي كتاب العلو للعلي الغفار، ذكر أدلة كثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، وهو العلي العظيم، بخلاف الذين يقولون إن الله ليس في جهة، منزه عن الجهة. نعم، عن الجهة المخلوقة، نعم منزه عن الجهة المخلوقة، الله ليس حالا في شيء من مخلوقاته، أما نفي الجهة مطلقا فهذا باطل، الله في جهة العلو، الله جل وعلا في جهة العلو. نعم.
مستوى على العرش.
نعم. ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على العرش، كما أخبر عن ذلك في 7 مواضع من كتابه الكريم. والعرش هو سقف المخلوقات وأعظمها، والعرش في الأصل السرير، سرير الملك الذي يكون عليه الملك، هذا بالنسبة للمخلوقين، أما العرش بالنسبة لعرش الرحمن فلا أحد يحيط به، لا يعلمه إلا هو سبحانه، ولذلك قال رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، العرش المجيد، مدح نفسه بأنه رب العرش، دل على عظم العرش، وهو أعظم المخلوقات. والله مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهذا من أدلة العلو أيضا، لكن العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل، ولذلك رتبه بثم بعد خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فالعلو لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، أما الاستواء فهو صفة فعل فعله إذا شاء سبحانه وتعالى من صفات الأفعال، وهو من نوع من العلو. نعم.
مستوى على العرش محتوى على الملك.
نعم، مستوى على العرش، وهو علمه حاول لكل مكان، وهو ومع خلقه أينما كانوا، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو فوق العرش وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء. نعم.
مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب.
محيط علمه بالأشياء، هذا تفسير لقوله محتو على الملك، لأنه محتو عليه بعلمه وقدرته وإرادته وتدبيره. نعم.
إليه يصعد الكلم الطيب،
هذا من أدلة العلو، إليه يصعد الكلم الطيب، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، والكلم الطيب هو الكلام المشروع في التسبيح والتهليل والتكبير، الذكر. الكلم الطيب هو ذكر الله جل وعلا، ومن الكلم الطيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فالله يصعد إليه الكلم الطيب لأنه يحبه ويثيب عليه، بخلاف الكلام الخبيث. الكلام الخبيث كالشرك والسب والشتم والغيبة والنميمة، هذا كلام خبيث لا يصعد إلى الله جل وعلا، وإنما يصعد إليه الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن. ولكن الشاهد من الآية إثبات العلو، لأنه قال يصعد، الصعود هو الارتفاع إلى العلو. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب، والكلم جمع كلام. نعم.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الكلم الطيب، لأن الكلام بدون عمل لا فائدة منه، فلا بد من العمل الصالح مع الكلام. نعم.
وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه،
وهذا من أدلة العلو أيضا، يدبر الأمر من السماء، الأمر من أوامره سبحانه وتعالى، ودل على علو الله من السماء، فدل على أن الله في السماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، هذا دليل ثاني من الآية، العروج، لأن العروج هو الصعود، دل على أن الله في العلو وأنه يعرج إليه الأمر. نعم.
ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان.
نعم، ما دام هذه الأدلة على علوه واستوائه على عرشه، فلا يجوز وصفه بأنه في كل مكان كما تقوله الحلولية، والذين ينزهون الله عن المكان وعن الجهة، يجعلونه يقولون لا داخل العالم ولا خارج ولا أعلى ولا أسفل ولا أيمن ولا أيسر ولا معنى هذا أنه معدوم، هذا معناه أنه معدوم. فالموجود لا بد أن يكون في جهة، الموجود لا بد أن يكون في جهة، الذي ليس في جهة هو المعدوم. نعم.
ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش،
كما قال عن نفسه إنه في السماء، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فأقرها على قولها الله في السماء. نعم.
كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى،
هذا دليل من أدلة العلو، الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع كلها بهذا اللفظ، معدات بعلى، هي تدل على العلو والارتفاع، ليست بمعنى استولى كما يقوله أهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم، استوى على العرش يقولون استولى على العرش. قد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التفسير من 20 وجه في رسالة مطبوعة مع مجموع الفتاوى. نعم.
بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى
في 7 مواضع من كتابه، ولم يأتي مرة واحدة استولى على العرش، بل كلها اضطردت بهذا اللفظ استوى على العرش. نعم.
وذكر آيات وأحاديث،
ذكر عبد القادر آيات وأحاديث في التوحيد. نعم.
إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل.
أي نعم، ينبغي إثبات الاستواء من غير تأويل، بغير تأويل المراد به التأويل الباطل، لأن التأويل يطلق ويراد به التفسير عند المتقدمين، ويطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، وما يعلم تأويله إلا الله. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فالتأويل في القرآن يطلق على معنيين: يطلق على التفسير وبيان المعنى، ويطلق على ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. أما المعنى الثالث فهذا أحدثه علماء الكلام، الذي هو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى مدلول آخر يعينونه هم، مثل اليد أولوها بالقدرة، والوجه أولوه بالذات، والكلام كلام الله أولوه بأنه خلق الله، وجاء ربك جاء أمره، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يأتي أمره يقولون. هذا تأويل باطل، أنه لا دليل عليه، صرف لللفظ عن مدلوله إلى مدلول باطل لم يرده الله ولا أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. نعم.
وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل،
غير تأويل باطل. نعم.
وأنه استواء الذات على العرش.
إيه نعم، لا كما يقوله المؤولة إن استواء على العرش أي استولى عليه، لو كان كذلك ما صار في فرق بين العرش وغيره، لأن الله مستول على كل شيء. إذن يقال استوى على الجبل، استوى على الدار، استوى، لأن كل شيء فهو ملكه سبحانه وتعالى. فكونه خص العرش بالاستواء دليل على أن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، وليس معناه الاستيلاء على الشيء. ثم أيضا إذا فسر الاستواء بالاستيلاء، فهل لمن كان العرش قبل الله؟ إنما يقال استولى فلان على كذا إذا كان مسبوقا بمن يملكه قبله، استولى الملك على البلد الفلاني لأنها كانت تحت قبضة غيره قبل أن يتغلب عليها. فهل الله جل وعلا استوى على العرش يعني استولى عليه بعد غيره ممن سبقه؟ هذا معنى باطل. نعم.
قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل.
نعم، هذا متقرر في الكتب المنزلة من الله جل وعلا على جميع الرسل، وفي القرآن على الخصوص، القرآن على الخصوص. نعم.
وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف.
بلا كيف، هذا يعني لا نعلم كيف استواءه سبحانه، كيفية مجهولة لا يعلمها إلا الله كسائر صفاته. فمعنى الاستواء معلوم، وأما كيفيته فهي مجهولة لنا. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قال ما معنى الاستواء، قال كيف استوى. فأطرق الإمام مالك رحمه الله حياء من الله عز وجل من هذا السؤال القبيح، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. هذه كلمة في جميع الصفات، أن معناها معلوم من حيث اللغة التي نزل بها، وأما كيفيته فهي مجهولة، الله لم يبين لنا كيف استوى ولا كيف ينزل إلى سماء الدنيا، هذا لم يبينه الله لنا ولا نحيط به. وليس هذا من مصلحتنا أننا نعرف الكيفية، مصلحتنا أننا نعرف الصفة حتى نعبد الله بها ونسأله بها، نتقرب إليه بمعناها. أما الكيفية فليس لنا مصلحة في معرفتها، ولأن عقولنا لا تتحمل، عقولنا ما تتحمل هذا الشيء ولا تحيط به. قال الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يحيطون بالله جل وعلا علما. نعم.
وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع.
ذكر الإمام عبد القادر كلاما طويلا في العقيدة لا يتسع هذا الجواب لذكره، لأنكم كما تعلمون هذا ما هو مصنف، هذه فتوى إجابة عن سؤال ما تحمل البسط. نعم.
وذكر في سائر الصفات نحو هذا.
اي نعم، ذكر في سائر الصفات أي بقية الصفات نحو ما ذكره في الاستواء، أنه معلوم المعنى مجهول الكيفية في جميع الأسماء والصفات. نعم.
ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا.
يقول شيخ الإسلام: لو ذكرت كل ما قاله العلماء في ذلك في أسماء الله وصفاته لطال الكتاب جدا ولبلغ مجلدات. نعم.
وقال أبو عمر ابن عبد البر.
أبو عمر بن عبد البر النمري إمام أهل المغرب الأندلسي الحافظ المشهور الملقب بحافظ المغرب، إمام جليل له المؤلفات العظيمة في الفقه وفي الحديث، من أعظمها الموطأ شرح، من أعظمها التمهيد شرح الموطأ، تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وهو دراسة للموطأ بمعانيه وأسانيده، وهو كتاب يبلغ حوالي 20 مجلد. نعم، مطبوع. نعم.
وقال أبو عمر ابن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري.
نعم.
روينا عن مالك بن أنس.
نعم، مالك بن أنس اللي هو الإمام أحد الأئمة الأربعة، وهو ابن عبد البر مالكي من المالكية. نعم.
وسفيان الثوري.
سفيان الثوري الإمام الجليل المعروف. نعم.
وسفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي الإمام الجليل في الحديث. نعم.
والأوزاعي
إمام أهل الشام، وموطنه في لبنان، موطن الأوزاعي في لبنان، وفيما فيها ما أظن فيه جهة من لبنان تسمى الأوزاعي. نعم.
ومعمر ابن راشد
إمام جليل. نعم.
في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت.
هذا يقول ابن عبد البر، روى عن هؤلاء الأئمة أنهم يقولون أمروها كما جاءت، يعني من غير تحريف من غير تأويل، بل أمروها كما جاءت بمعناها الذي تدل عليه من صفات الله عز وجل، ولا تتعرضوا لها بالتأويل والتحريف الذي يبطل مدلولاتها كما يفعله المعطلة. نعم.
قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله
عليه وسلم. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر، هذه كنيته. نعم.
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به.
ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات، يعني ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو آحادا في التوحيد وفي غيره، فإنه يدان لله به، يعني يتعبد لله به ويثبت لأنه حق. كذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أخذوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوه عنه، فهم يقولون ما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا هذا الدين، نقلوا لنا هذا الدين كما حفظوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا الذين نشروا هذا الدين في المشارق والمغارب، نشروه بالتعليم والدعوة ونشروه بالجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم؟
أما ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير نقل الثقات، أن يكون الحديث ضعيفا، فهذا لا يدخل في، لا يثبت به حكم شرعي، لا يثبت به حكم شرعي، وإنما يستأنس به، يستأنس به فيما ثبت بدليل صحيح، يستأنس بالحديث الضعيف إذا جاء بمعنى الحديث الصحيح لأنه يشهد له. أما أنه يبنى حكم شرعي على الحديث الضعيف استقلالا فهذا لا يجوز. نعم.
أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به،
يدان به يعني يتدين به لله عز وجل ويتعبد به لله. نعم.
وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة.
أما ما جاء عمن بعدهم، عمن بعد الصحابة، عمن بعد الصحابة فإنه ينظر فيه، فإن كان له دليل من كتاب الله، من سنة رسوله، أو من قول الصحابة فإنه يؤخذ به، وأما إذا لم يكن له مستند فإنه لا يؤخذ به. نعم.
وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته.
وقال في شرح الموطأ اللي هو التمهيد لما جاء على حديث الاستواء، نعم، قال
لما تكلم على حديث النزول قال
نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، نعم،
قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل،
بل هو متواتر، حديث النزول متواتر، نعم،
صحيح الإسناد،
نعم،
لا يختلف أهل الحديث في صحته،
أجمعوا على صحة حديث نزول الرب إلى سماء الدنيا، لم يخالف فيه أحد من الأئمة، بل هو متواتر من طرق كثيرة حتى بلغ التواتر. نعم.
وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول،
يعني سوى طريق مالك رحمه الله. نعم.
من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم،
من أخبار العدول، هذا هو الصحيح، الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته، ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته، هذا هو الحديث الصحيح. نعم.
وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش،
في حديث النزول دليل على أن الله في السماء، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. نعم.
في دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات،
نعم،
كما قالت الجماعة، وهو
الجماعة المراد بهم أهل السنة. نعم.
وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان بذاته المقدسة.
هذا الحديث وأمثاله حجة أهل السنة على المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذين ينفون العلو والاستواء ويقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، فلم ينزهوه عن المواضع القذرة والحشوش ودورات المياه، تعالى الله عما يقولون، هذا مقتضى قولهم إنه في كل مكان. نعم.
وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم.
نعم، لأن هذا كما أنه دليل من الكتاب والسنة فهو دليل فطري أيضا اضطراري، فإن كل مخلوق، كل إنسان عاميا كان أو عالما أو حضريا أو بدويا ما درس في الجامعات ولا درس المقررات، إذا دعا يرفع رأسه إلى السماء. هذه فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. مع كثرة ما قالوا في هذا ما أثروا على الناس، الناس باقون على فطرتهم. نعم.
وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى،
تأويل يعني التفسير، الذين حمل عنهم التأويل يعني التفسير، لأن الأوائل إذا قالوا التأويل يريدون التفسير، إنما حدث التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره هذا حدث فيما بعدهم من علماء الكلام. نعم.
قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان.
نعم، الله جل وعلا يقول: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هل معنى هذا أن الله معهم يعني مختلط بهم فيكون دليلا على الحلول كما يقول هؤلاء؟ لا، معناه العلم، أنه معهم بعلمه وإحاطته، ولذلك بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم كما قال الإمام أحمد، قال بدأ الله الآية بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم، وذلك في قوله: وهو بكل شيء عليم. فدل على أن المراد بالمعية معية العلم، والمعية لها معاني، تطلق المعية على المخالطة والمقارنة وهذا ينزه الله عنه، وتطلق على المصاحبة، على مطلق المصاحبة، ولو كان الذي معك ما هو بجنبك ولا مخالط لك، ولو كان يراك من فوق أو من بعيد، فالقمر مثلا تقول القمر معنا والقمر في السماء، لكنه معنا بنوره وضيائه، فإذا كان هذا في المخلوق كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فليس في الآية دليل على الحلول، لأن المعية ليس لها معنى واحد فقط، لها عدة معاني تطلق ويراد بها مطلق المصاحبة من غير اختلاط ولا مماسة، وهذا هو المراد هنا، وتطلق ويراد بها المقارنة والمخالطة، وهذا غير مراد في حق الله سبحانه وتعالى بدليل الأدلة التي دلت على أنه في العلو وليس معنا بذاته وليس مختلطا بخلقه، الأدلة الكثيرة تدل على هذا، والقرآن يفسر بعضه بعضا، أما اللي يأخذ طرف ويترك البقية هذا من الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا استدل بهذه الآية على أن الله حال في كل مكان، قلنا له: ولم لم تستدل بقوله تعالى: أأمنتم من في السماء استوى على العرش؟ لما لم تستدل وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم؟ لماذا لم تستدل بالآيات الأخرى التي تفسر هذه الآية؟ ثم لماذا لم تستدل بأول الآية وبآخرها؟ فصاحب الضلال يأخذ قدر ما يحتاج ويترك الباقي، اللي يأخذ ما يرى أنه له ويترك الذي عليه، هذه طريقة أهل الضلال. نعم. يتبعون ما تشابه منه، أما الراسخون في العلم فيقولون: آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فيفسرون المتشابه بالمحكم ويجمعون بين الأدلة وبين النصوص، لكن هذا يحتاج إلى فقه وإلى تعلم، ما يكفي فيه التعالم والمطالعة وإلى آخره، لابد من التعلم وتلقي العلم عن أهله حتى يترسخ ويثبت في ذهن طالب العلم. نعم. أما اللي يقرأ يمكن يقرأ للمعتزلة ويدخل فكره، والله هذا كلام زين، وهم ينزهون الله، والله جل وعلا نزه نفسه وهذول ينزهون الله، فيظن هذا أنه حق، لأنه جاهل ما يدري. لكن إذا كان عنده أصول قواعد تلقاها عن العلماء الثقات فإنه يعرف القول الباطل من القول الحق، ويعرف كيف يجمع بين النصوص وكيف يفسر بعضها ببعض. يحتاج إلى علم ويحتاج إلى فقه وإلى تعلم وإلى صبر. نعم.
قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان.
هو على العرش سبحانه وهو معهم أينما كانوا بعلمه وإراد وإحاطته سبحانه. معية عامة، لأن المعية على قسمين، معية عامة لجميع الخلق ومعناها الإحاطة والعلم، ومعية خاصة بالمؤمنين والمحسنين والمتقين ومعناها التأييد والنصر والتوفيق. نعم.
وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله.
ما خالف أهل السنة في ذلك، في أن الله فوق عرشه عال فوق مخلوقاته، من يحتج بقوله؟ والحمد لله. إنما خالفهم الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، وهؤلاء لا يأخذون من الكتاب والسنة، وإنما يأخذون عن قواعد المنطق وعلم الجدل، ويأخذ بعضهم عن بعض بدون تمحيص وبدون نعم وبدون روية. نعم.
وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة.
نعم. أهل السنة مجمعون، أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة، سموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا بشيء بدلها، لأنها كلام من لا ينطق عن الهوى، كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهم تمسكوا بالسنة وساروا عليها، ولذلك سموا أهل السنة، فرقا بينهم وبين من خالف السنة وسار على طرق أهل الضلال. نعم.
أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها.
والإجماع حجة، الإجماع حجة قاطعة، فأصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، هذه متفق عليها، والقياس عند الجمهور. نعم.
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها،
أي مجمعون على ذلك، على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحملها على الحقيقة لا على المجاز.
نعم، حملها على الحقيقة، كلام الله حقيقة لا مجاز، والمجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة كما يقولون، هذا المجاز عند أهل البلاغة. هذا لا يرد في كلام الله عز وجل، كلام الله حقيقة، كله حقيقة، والقرآن كله حقيقة ولا يدخله المجاز. بل إن شيخ الإسلام يقول إن لغة العرب أيضا لا يدخلها المجاز، وإنما اللي قالوا بالمجاز هؤلاء ليسوا عربا في الأصل، إنما هم أعاجم ما عرفوا العربية ولا عايشوها، وإنما هم أعاجم. تجد كل أو تقريبا أكثر علماء البلاغة تجد أصولهم غير عربية، تجد أصولهم غير عربية إذا تتبعت هذا. نعم.
وحملها
مثلا الرحمن على العرش استوى، عند أهل السنة حقيقة، استوى يعني ارتفع وعلى وصعد عليه سبحانه وتعالى. عند علماء المجاز يقولون استولى، هذا مجاز، هذا مجاز، ما هو على ظاهره، هو مؤول، ما هو على المعنى الظاهر بل له معنى آخر. نعم.
وحملها على الحقيقة لا على المجاز.
اليد يقولون أهل السنة يقولون يد حقيقية تليق بالله جل وعلا، أهل الباطل يقولون يد يراد بها القدرة، أولها بالقدرة، وهل القدرة تسمى يد؟ لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، الله ما له إلا قدرتان، الله له قدرتان ولا قدرة واحدة؟ الله له قدرة واحدة. قالوا المراد باليد النعمة أيضا، الله جل وعلا يقول لما خلقت بيدي، الله ليس له إلا نعمتان فقط، فهذا كلام باطل. نعم.
وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك.
نعم، الكيفية مجهولة، ولا أحد يدعي أنه يعرف كيفية أسماء الله وصفاته، لأن هذا لا يحيط به إلا الله جل وعلا، ولا يحيطون به علما، فالمعنى معلوم والكيف مجهول. نعم.
إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة،
بخلاف الممثلة، الممثلة يكيفون، الممثلة على النقيض من المعطلة يكيفون ويمثلون. نعم.
لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما
نعم.
وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة، والمعتزلة كلها والخوارج،
الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي ينفي الأسماء والصفات، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال، أتباع معبد الجهني، أتباع معبد الجهني هو أول من قال بالاعتزال. فهؤلاء يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويقولون هي أسماء مجردة ليس لها معاني ولا تدل على صفات. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، 17، يقولون العقل دل عليها وينفون ما عداها. فهذه طوائف المعطلة، هذه طوائف المعطلة. نعم.
وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج،
الخوارج الذين عرفتم مذهبهم وتكرر عليكم، وهم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، ويخرجون على ولي الأمر ويستحلون دماء المسلمين، هؤلاء هم الخوارج. نعم. وهؤلاء ليس عندهم علم، نعم عندهم قراءة للقرآن ويحفظون القرآن حفظا دقيقا، ويتهجدون به ويصلون الليل ويصومون النهار، لكن ليس عندهم فقه، ليس عندهم فقه. وهذه المصيبة، أن الإنسان يجتهد وهو ما عنده فقه يضيع. لابد من الفقه في دين الله، أن يكون العبادة على فقه وعلى بصيرة، وإلا فإنه يضيع. النصارى ضلوا، سماهم الله ضالين، لأنهم يعبدون الله بالرهبانية وبالصوامع والديارات، وينقطعون عن الدنيا، لكنهم في جهنم، لأنهم يعبدون الله على جهل، على غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الخوارج مثلهم، عندهم اجتهاد في العبادة، وعندهم خوف، شدة الخوف من الله، لكن ليس عندهم فقه، لذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. نعم.
وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج، فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة،
لجهلهم، لجهلهم. نعم.
ويزعم أن من أقر بها مشبه.
نعم، يقولون من أثبت الأسماء والصفات فهو مشبه، ولذلك ينفونها من باب التنزيه لله بزعمهم. نعم، التنزيه واجب، الله منزه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، لكن ليس معنى التنزيه أنه تنفى أسماؤه وصفاته، فهم غالوا في التنزيه، المثبتة غالوا في الإثبات، حتى شبهوا الله بخلقه، فكلا الطائفتين منحرف، والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين قالوا بإثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ردا على الطائفتين. نعم.
ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق
وهم أي المعتزلة الجهمية والمعتزلة والخوارج عند من أقر بالأسماء والصفات وهم أهل السنة والجماعة، عندهم أن هؤلاء الجهمية وأتباعهم أنهم يعبدون عدما، لأن الذي ليس له صفات فهو معدوم، الذي ليس له صفات هذا معدوم. نعم، مش يقول وهم عند،
ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود.
نافون للمعبود، لأن الذي ليس له الأسماء ولا صفات هذا منفي، ليس بموجود، ما في الوجود شيء ليس له صفات أبدا، قلت أو كثرت. نعم،
والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة.
نعم، لأنهم على الحق، أئمة يعني قدوة، الجماعة جماعة أهل السنة، هؤلاء أئمتهم، لأنهم قالوا بما نطق به الكتاب وما نطقت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وحكموا عقولهم وقلدوا من لا يصلح واقتدوا بمن لا يصلح للقدوة من أئمة الضلال، فهذا مآلهم. نعم،
وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي.
يكفي، نقف عند هذا.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الإمام الجيلاني رحمه الله عن الاستواء وأنه استواء الذات على العرش فتخصيص الذات، هل هذا اللفظ صحيح؟
هذا رد. نعم، هذا صحيح، هذا رد على اللي يقولون أنه استيلة، ما هم معناه أنه بذاته على العرش، أو يقولون ليس معناه أن الله بذاته على العرش، وإنما عليه استيلاؤه وملكه. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر، هل يقصد من متأخر الصوفية؟ وقد ذكرتم أن المتأخرين من الصوفية كلهم مذمومون.
متأخر أهل السنة والجماعة، متأخر أهل السنة والجماعة، ما هو بيقصد الصوفية. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذه العبارة وهل هي صحيحة؟ الإيمان هو العمل والعمل هو الإيمان.
هذا ما هو بدقيق، الإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا يقال الإيمان هو العمل والعمل هو الإيمان، لا، اللي يقال الإيمان يتكون من هذه الأمور الأربعة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا مجموع تعريف الإيمان من الأدلة. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن تارك جنس العمل بالكلية لا يكفر، وإن هذا القول قول ثان للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع، فما صحة هذه المقولة؟
هذا كذاب، اللي يقول هالكلام كذاب، كذب على السلف، السلف ما قالوا إن اللي يترك جنس العمل يكفر، ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء إنه يكون مؤمنا، من ترك العمل نهائيا من غير عذر، ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن، هذا كذاب. أما اللي يترك العمل لعذر شرعي، ما تمكن من العمل، نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال، فهذا ما في شك أنه مؤمن، لأنه ما تمكن من العمل، ما تركه رغبة عنه. أما اللي يتمكن من العمل ويتركه، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب المحرمات ولا يتجنب الفواحش، هذا ليس بمؤمن، ولا أحد يقول أنه مؤمن إلا المرجئة. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن لفظ الصانع إخبار عن الله وليس باسم، فكيف نفرق بين الإخبار وبين الاسم؟
تخبر عن الله، تقول إن الله صانع كل شيء، ولكن لا تقول من أسماء الله الصانع، ليس من أسماء الله الصانع، وإنما هذا من باب الإخبار عن الله أنه صانع كل شيء، بمعنى أنه خالق كل شيء. نعم، فباب الإخبار أوسع من باب التسمية، تسمية توقيفية، أما الإخبار عن الله بما يليق به فلا بأس. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن من البحث في الكيفية من يجعل لله عز وجل لوازم لبعض صفاته مثل الحركة، قالوا إنها لازمة لصفة النزول. والسؤال يا فضيلة الشيخ أن كثيرا من طلبة العلم يثبتون مثل هذه اللوازم كالحركة والشم وغير ذلك، فما هو التوجيه حفظكم الله؟
هذا قول على الله بغير علم. نقول ينزل ولا نقول أنه بحركة أو أنه يخلو منه العرش أو لا يخلو، ما نبحث في هذا، نقول ينزل على ما يشاء سبحانه كيف يشاء، لا نقول بحركة وانتقال أو غير ذلك، هذا من القول على الله بغير علم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القائل أو قول الشاعر علو ربنا لدى الثقات، علو ذاته مع الصفات، أما علو قهره فرد بسابق إذ منه يستمد، فقال إن العلو فقط علو ذات وعلو شأن ولا ينقسم إلى قسم ثالث وهو علو القهر، فما صحة هذا القول؟
يعني يجحد قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، يجحد وهو الواحد القهار، هذا كلام باطل، لكن لعل السائل ما فهم كلام الناظم، ونحن ما ندري منه هالناظم، أخاف أنه من هالمتعالمين الجدد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التحدي في إيجاد الخلق؟
فالله جل وعلا يثبت له العلو بمعانيه الثلاثة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هذا أهل السنة مجمعون عليه، أن الله تثبت له هذه المعاني الثلاثة في العلو، بخلاف المبتدعة فإنهم يقولون ينفون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر فقط. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التحدي في إيجاد الخلق من الله سبحانه وتعالى مختص بذات الأرواح؟
هل إيش؟
هل التحدي في إيجاد الخلق من الله سبحانه وتعالى مختص بذات الأرواح أم غير ذلك؟ لأنه في هذا الزمان يدعون أنهم يقومون بتصنيع بعض المحاصيل الزراعية كالأرز وغيره، وكذلك ما يعرف بالهندسة الوراثية. أرجو تفضلكم بالإجابة.
يا أخي، من أين يجيبون المواد هذه إلا من خلق الله سبحانه وتعالى؟ يركبون بعضه مع بعضه، فهم ما أوجدوا شيئا معدوما، ما أوجدوا رز معدوم، وإنما أخذوا من هذه المخلوقات وهذه الكائنات أشياء وجمعوها وركبوها وتكونت، إن صح هذا، مع أنها محاولات لم تثبت إلى الآن، لكن موادها مأخوذة من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن في القرآن الكريم والسنة النبوية أو اللغة العربية، هل يقال إن في هذه كلها مجاز؟ وما المراد ببعض الآيات الواردة كقوله واسأل القرية وقوله يريد أن ينقض؟
يا أخي، اللغة العربية ليس فيها مجاز في الصحيح، ولو قيل فيها مجاز فالقرآن ليس فيه مجاز. وإذا أردتم التثبت من هذا، اقرأوا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، الإيمان الكبير والإيمان الصغير، واقرأوا أيضا الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم، واقرأوا رسالة لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهي رسالة مطبوعة مع تفسيره مطبوعة منفردة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطوائف الضالة التي تعبد الله على جهل، ألا يعذرون على جهلهم لأنهم قد أرادوا الحق فأضلوه؟
أرادوا الحق من أين أرادوا الحق وهم يخالفون الأدلة ويأولونه ويتلاعبون بها؟ لو أنهم عبدوا الله على جهل ولم يبلغهم شيء يمكن يعذرون، ما بلغهم شيء، لكن بلغتهم النصوص فرفضوها، رفضوا الاستدلال بها، فلا يعذرون بهذا. نعم. لكن قد يعذر من قلدهم يحسب أنهم على حق وهو ما يدري، هذا يعذر بالتقليد. أما أئمتهم الذين ابتكروا هذه الأشياء فإنهم لا يعذرون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نبتت نابتة في هذا الزمان وهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يقومون بالطعن في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مما أدى إلى اغترار كثير من الشباب من هذه البلاد بهم، فأصبحت تسمع منهم الطعن المبطن في هذه الدعوة وأنها ليست بمعصومة، وأننا لا نلتزم بها ولا نتقيد بما فيها، بل علينا جميعا أن نرجع إلى الكتاب والسنة ونأخذ منهما مباشرة فلا ننظر إلى هذه الدعوة، فما توجيهكم حيال ذلك؟
هذا ما هو غريب، هذا طعنوا في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنوا في الأئمة من قبل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، هذا ما هو غريب، طعن ما هو غريب من أهل الضلال، يطعنون ويقولون ما شاءوا. وإذا أردت أن تعرف بطلان كلامهم فارجع إلى كلام الشيخ ومؤلفاته، فانظر هل الذي فيها حق ولا باطل. أنت لا تناظر الكلام فلان وكلام علان، إذا أردت أن تعرف مذهب الشخص أو ما عليه الشخص فانظر إلى مؤلفاته وإلى كتبه، والحمد لله كتب الشيخ موجودة تفطأ عيونهم ولله الحمد، لأن فيها الحق الواضح الصريح الذي لا إشكال فيه، فهم مخصومون ولله الحمد، وكلام الشيخ ومؤلفاته تدرأ في نحورهم. وأما أنهم يدعون الاجتهاد وأنهم ليسوا بحاجة إلى الأئمة، هذا عاد شيء جديد، إذا صاروا بيستغنون عن الأئمة وبيرجعون هم على طول إلى الكتاب والسنة فهذا ضلال، هذا ضلال بين، هذا إلغاء لما عليه الأمة، هذا إلغاء لما عليه الأمة وابتكار شيء جديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص لا يفاضل بين الصحابة بل يقول إنهم كلهم عندي سواء، وأنه ليس هناك دليل على تفاضلهم، وأن هذا الأمر ليس من أمور العقيدة، فما هو توجيه حيال هذا القول؟
هذا يترك، لا، هذا لا قيمة لكلامه لأنه جاهل، هذا جاهل. الله فضل الرسل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم، بعضهم أفضل من بعض. لكن لا، مثل ما قلت لكم، لا يقتضي هذا تنقص المفضول، لا يقتضي هذا تنقص المفضول، فكلهم صحابة، كلهم لهم فضل الصحبة، كلهم لا يساويهم أحد ممن جاء بعدهم، أما أن بعضهم أفضل من بعض هذا شيء واضح من الأدلة. نعم. واللي يقول أنا ما أعتقد هذا كيف، هذا جاهل وخلى على ما هو عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن دعاة من بلدان إسلامية عربية، ويوجد عندنا الكثير من المساجد التي بنيت على القبور والمشاهد والأضرحة، فما هو التفصيل في الصلاة في هذه المساجد التي بعضها القبر بداخل المسجد، وبعضها في مؤخرة المسجد، وبعضها عن يمينه أو عن يساره، وكيف ندعو الناس إلى ترك الصلاة فيها أو الاستغاثة بها؟
عليكم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر العلم شيئا فشيئا، تأخذون الناس على طول ما تمكنون، لكن شيئا فشيء اعملوا ما تستطيعون من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب. وأما الصلاة في هذه المساجد فلا تصلوا فيها، ابنوا لكم مسجد أو صلوا في فضاء، أو لازم مسجد مبني، حطوا لكم خطة من الأرض وصلوا فيها، وإن بنيتم فهو أحسن، والحمد لله ما حد مانعكم ما تبنون لكم مسجد أو تصلون في خطة من الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل فلان أدركته عناية الله؟
أدركه الله عز وجل بعنايته، هذا هو اللفظ الصحيح، أدركه الله برحمته، أدركه الله بعنايته، أدركه الله بلطفه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قام البعض بتفسير قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، فقال معنى ذلك أنك حر أن تدخن ولكن لا تنفث الدخان فيؤذي الآخرين، وأنك حر أن تسمع الأغاني ولكن بعد أن تعلم أنها محرمة فلا ترفع صوت المسجل، فهل هذا التفسير صحيح وهل ينطبق على الآية؟
هذا قول على الله بغير علم، يفسر كلام الله بغير علم والعياذ بالله. ليس هذا معنى الآية، لست حرا، أنت عبد تتبع ما قال الله لك وتأتمر به تفعله. هذا معنى أنت حر. الحرية أن تتحرر من الهوى، الحرية الصحيحة أن تتحرر من اتباع الهوى، أن تتحرر من عبادة غير الله عز وجل، أن تتحرر من طلب من الخضوع للدنيا وإثارة على الآخرة. هذا معنى الحرية الصحيحة، أن تتحرر من هذه الأنواع من الرق الباطل إلى العبودية لله الذي خلقك ورزقك وأمرك بعبادته سبحانه وتعالى. هذا معنى الحرية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إنه قد قدم من بلد الكفر للانضمام إلى شركة الراجحي، وقد حضر دروسكم فسمع أنكم تنصحون بترك العمل في جميع البنوك سواء كانت تسمى إسلامية أو غير ذلك. سؤاله: هل تنصحونه بالعودة إلى بلده الكافرة في ظل صعوبة تحويل العمل في المملكة، أم أنه يستمر بالعمل في هذا المجال وفقكم الله؟
أما أن يقول البنوك الإسلامية أنا ما أعرفها ولا قلت فيها شيء، ما أدري عنها. أما البنوك الربوية نعم، لا تعمل فيها، والرزق الحمد لله مجالاته كثيرة، اطلب الرزق في غير البنوك، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله لم يحوجك إلى البنوك، بل وجوه الرزق كثيرة وميسرة ولله الحمد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتوكل على الله فهو حسبه. كلا، يعني يمكن أكثر من 95% ما يعملون بالبنوك وهم رازقهم الله، عندهم أرزاق وعندهم أموال وهم ما هم بيعملون بالبنوك. ألم يحوج الله الناس إلى العمل في البنوك؟ نعم.
أقول فضيلة،
أما البنوك الإسلامية فأنا لا أقول فيها شيء، ما أدري عنها، هي اسمها إسلامية لكن ما أدري، الله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تدفئة ماء زمزم وإصلاح الشاهي به؟
ما في مانع، هو ماء من جملة المياه التي أباحها الله لنا، إلا أن العلماء ذكروا أنه يكره أنه تغسل به النجاسة أو يستنجى به، يكره ذلك من باب احترام هذا الماء المبارك، أما استعمالاته في غير الأوساخ فلا بأس بذلك، لا بأس بالطبخ به وجعله في الشاهي، ما في مانع شربه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يغتسل بالماء المقروء به في دورة المياه؟
ما في مانع، ما في مانع أنه يغتسل بالماء المقروء به في دورة المياه، لأنه بيروح لدورة المياه، حتى لو غسلت من طالعه بيروح لدورة المياه مع المجال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الشياطين كما أنها تحب الروائح الخبيثة فإنها تنفر من الروائح الطيبة، وأن الملائكة عكس ذلك. السؤال: هل يؤخذ من هذا أن تبخير البيت بالعود والروائح الطيبة تنفر منها الشياطين، أم يكون هذا ذريعة للشرك؟
لا، ما هو ذريعة للشرك، هذا طيب، استعمال الطيب في البيوت، في المكاتب، في أي مكان، في الثياب، أمر مطلوب. الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، فالطيب هذا من صفات الأنبياء والمرسلين، ومن صفاتهم استعمال الطيب، ومن خصال الفطرة. نعم.
فضيلة
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إنني أعمل مدير مشتريات في إحدى الشركات، وعملي يتطلب أن أقبل الهدايا العينية من الشركات التي نتعامل معها، وذلك بعلم مدير الشركة. وفي إحدى المرات قامت إحدى الشركات العميلة لنا بإعطائي قطع من الذهب كهدايا عينية لي، وطلبت مني عدم إخطار شركتي بذلك. السؤال: هل هذا العمل يعتبر رشوة علما بأنني قد حصلت معهم على أسعار مغرية لم أحصل عليها في السوق، فهل أقبل هذه الهدايا أم أردها إذا كانت لي خاصة؟
الرشوة حرام ولو أذنت لك الشركة، الشركة ما تبيح الحرام. أنت موظف يكفيك راتبك، ولا تأخذ من العملاء شيئا حتى ولو أذنت لك الشركة، لأن الشركة لا تبيح الرشوة، الرشوة حرام. فأنت اقتصر على راتبك الذي تعطي أو مكافأتك اللي تعطيك الشركة، وإلا اترك العمل فيها واطلب عملا آخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم رمي النوى أي نوى التمر في الزبالة؟ لأن بعض العوام يشدد في ذلك ويؤثم فاعله، ويقولون إن عمر رضي الله عنه كان يلتقطه من الأرض فيرمي به في بيوت الأنصار، ما الحكم في ذلك؟
أنا لا أعلم هذا عن عمر، ولكن إذا كان ينتفع به، إذا كان النوى ينتفع به يعطى للبهائم، فإنه لا يهدر لأنه من المنافع. أما إذا كان لا ينتفع به فلا بأس بإلقائه في أي مكان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل تزوج امرأة وبعد الزواج ظهر طبيا أن الزوجين مصابان واحتمال المرض للجنين 50%، فطلق الرجل زوجته ولم يرزق منها بشيء. سؤاله: هل هذا الرجل آثم بفعله؟ وهل ما ذكره الأطباء مسوغ للطلاق؟ وإن كان غير ذلك فهل تنصحونه بمراجعتها؟
على كل حال، الطلاق حق للرجل، فإذا رأى